أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 46 يتحدث فيها المصنف قدس سره عن الاحتكار. الاحتكار المراد به حبس السلعة، حبس السلعة والامتناع عن بيعها. لماذا نحبس السلعة ونمتنع عن بيعها؟ لانتظار زيادة القيمة، انتظارا لزيادة القيمة والغلاء. مع حاجة المسلمين إليها، مع حاجة المسلمين إلى هذه السلعة، مع حاجة المسلمين إليها، وعدم وجود مصدر آخر في السوق يبذلها، مع عدم وجود الباذل لهذه السلعة. فإذا هناك قيود في تعريف الاحتكار. أولا هو حبس السلعة والامتناع عن بيعها. لماذا؟ انتظارا للغلاء، انتظارا لزيادة القيمة، قيمة هذه السلعة. هذا قيد. القيد الآخر، القيد الآخر أن المسلمين يحتاجون إلى هذه السلعة، يحتاجون إلى هذه السلعة. هناك ضرورة من قبل المسلمين لهذه السلعة. أما لو فرض أنه يحبس الطعام، يحبس السلعة انتظارا للغلاء، انتظارا لأي شيء للغلاء، ولكن لا توجد حاجة من قبل المسلمين إليها، لا توجد حاجة مع عدم الضرورة، أو توجد حاجة من قبل المسلمين لكن يوجد باذل لها آخر، يوجد باذل لها آخر، فهنا الاحتكار، احتكار هذه السلعة مع عدم حاجة المسلمين أو مع حاجتهم لكن يوجد باذل لها، فهنا ليس بمحرم. فهنا ليس الاحتكار ماذا؟ المحرم. أو هناك فرض آخر، صورة أخرى ليس بمحرم أيضا وليس من الاحتكار المحرم، وهي حبس السلعة في زمان الغلاء، في زمان الغلاء، إذا أراد استعمالها في حوائجه المحتكر، إذا أرادها استعمالها في حوائجه وحوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار، فهذا ليس من الاحتكار المحرم، ليس من الاحتكار ماذا؟ المحرم. إذن الاحتكار المحرم هو حبس السلعة والامتناع عن بيعها. لماذا؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف من ذلك؟ انتظارا للغلاء، انتظارا لزيادة قيمتها بشرط حاجة المسلمين وضرورتهم إليها، وكذلك بشرط أن لا يوجد هناك بادل لها آخر، لا يوجد هناك مصدر آخر لهذه البضاعة في الأسواق، بحيث يوجب الضيق على الناس. فهذا هو الاحتكار. هل الاحتكار محرم؟ نعم، يقول المصنف يحرم الاحتكار، هو من المحرمات. هنا المصنف بعد أن أعطى حكم الاحتكار وبين موضوع الاحتكار وتعريفه وماهيته وقيوده، هنا بحث بين الفقهاء أشار له المصنف، وهو هل أن الاحتكار المحرم، حرمة الاحتكار تختص بأشياء معلومة أم ماذا؟ أم أن الاحتكار المحرم حرمة الاحتكار جارية في كل ما يحتاج إليه المسلمون ولا يوجد بادل له؟ الجواب هنا خلاف بين الفقهاء. المصنف وعدة من الفقهاء ذهبوا إلى أن حرمة الاحتكار تختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير، فمن أراد أن يحتكر غير هذه الأمور مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود البادل لها فهو ليس من الاحتكار المحرم. فمثلا من أراد أن يحتكر العدس مع حاجة المسلمين إليه وعدم وجود ما يبذله في السوق فهنا لا توجد حرمة بناء على رأي المصنف وعدة من الفقهاء، جماعة من الفقهاء، وإنما حرمة الاحتكار مختصة بهذه الأمور التي ذكرها في المتن: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير، والأحوط استحبابا عند المصنف إلحاق الملح بهذه الأمور، بل الأحوط استحبابا إلحاق كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها، لكنه احتياط استحبابي. الحكم بحرمة الاحتكار تختص بالأمور الستة التي ذكرها المصنف، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت، ستة. ولكن بعض الفقهاء لم يخص الحرمة بهذه الأمور الستة، بل عمم الحكم لمن إلى كل طعام، إلى كل طعام لم يخصصه بهذه الستة، بل قال أن الحكم وهو حرمة الاحتكار يعم كل طعام يحتاج إليه المسلمون، ولا يوجد هناك باذل له، فهنا يحرم احتكاره. كل طعام، كل طعام. ثم قال والمراد بالطعام ما هو؟ المراد به القوت الغالب لأهل البلد، القوت الغالب لأهل البلد، هذا هو المراد من الطعام. وهذا يختلف بحسب البلدان، يختلف بحسب البلدان. وكذلك بعض الفقهاء عمم الحكم إلى ما يتوقف عليه تهيئة الطعام، احتكاره أيضا محرم، كالوقود مثلا، آلات الطبخ مثلا، إذا كانت هناك ضرورة للاحتياج إلى الوقود مثلا ولا يوجد باذل له فيحرم احتكاره، لأن هذه ما يتوقف عليه تهيئة الطعام كالوقود وآلات الطبخ، أو ما يعد من مقومات الطبخ كالملح، بعض الفقهاء قال، والسمن وغيرها، فهذه كلها يحرم الاحتكار، هكذا قال بعض الفقهاء. لكن المصنف ماذا؟ خصصها في هذه الستة. بل بعض الفقهاء عمم الحكم إلى كل شيء ليس فقط إلى الطعام، إلى كل شيء كالملابس والمساكن والمراكب وغيرها، إذا كانت هناك حاجة من قبل المسلمين إليها ولا يوجد باذل لها. فإذا صارت عندنا أقوال ثلاثة: القول الأول أن الحكم مختص بهذه الستة واحتياط استحبابي يشمل غيره، القول الثاني هو أوسع من القول الأول وهو التعميم إلى كل طعام، بل إلى كل ما يتوقف تهيئة الطعام عليه كالوقود وآلات الطبخ وغيرها، القول الثالث أوسع بكثير من الثاني وهو يشمل كل شيء ليس فقط الطعام. هذه أقوال ثلاثة، لكن المصنف خصص الحكم بهذه الستة، واحتياط استحبابي عممه إلى كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين. ثم جهة أخرى من البحث هل يجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم، الاحتكار المحرم وهو في الستة التي أشار لها المصنف، إذا كانت توجد حاجة من قبل المسلمين إلى الحنطة مثلا ولا يوجد باذل لها، فهل يجبر المحتكر على البيع؟ الجواب نعم، يجبر المحتكر على البيع، يجبر المحتكر على البيع، ولكن من دون أن يعين له سعر خاص للسلعة، من دون أن يعين له سعر، يبيعه بما شاء، لكن بهذا القيد يعين له السعر، إذا كان السعر الذي اختاره المحتكر مجحفا للعامة مضرا بهم، فحينئذ يجبر على الأقل منه، على الأقل منه، وإلا في البداية يجبر فقط على البيع ولا يعين له السعر، لكن إذا كان بيعه والسعر الذي خصصه لبضاعته لسلعته كالحنطة في المثال مثلا أو الشعير أو غير ذلك مجحفا بالعامة مضرا بالعامة فهنا يعين له سعر. سؤال هنا لم يذكره المصنف، الذي يجبر المحتكر على البيع ويحدد له السعر في مورد الإجحاف من هو؟ هل هو كل شخص؟ الجواب كلا. صرح بعض الفقهاء المعاصرين بأن الذي يجبر المحتكر والذي يعين له السعر في حالة الإجحاف هو الحاكم الشرعي، هو الحاكم الشرعي، هو الحاكم ماذا؟ الشرعي، إن تيسر الرجوع إليه. أما إذا لم يتيسر الرجوع إليه فعدول المؤمنين، عدول ماذا؟ المؤمنين. هذا تمام الكلام في مسألة 46 مع الملاحظات التي أشرنا إليها. قال يحرم الاحتكار، ما هو الاحتكار؟ وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها. لماذا؟ لانتظار الغلاء، لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها، بل بعض الفقهاء ألحق بالمسلمين سائر النفوس المحترمة مع حاجة المسلمين إليها. قال ويلحق بهم بالمسلمين سائر النفوس المحترمة الأخرى مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها، يعني عدم وجود مصدر آخر لهذه السلعة في الأسواق بحيث يوجب الضيق على الناس. والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة، يعني الحكم ما هو؟ وهو حرمة الاحتكار. والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا الحاق الملح بها، بل كل ما يحتاج احتياج استحبابي، بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها. وقلنا هناك خلاف بين الفقهاء، البعض عممها إلى كل طعام والبعض الآخر عممها إلى كل شيء. ثم قال ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم من دون أن يعين له السعر. نعم، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ومضرا بهم أجبر على الأقل منه، أجبر على الأقل ماذا؟ منه. هذا تمام الكلام في مسألة 46، في مسألة 46. الآن ندخل في عقد البيع، الفصل الأول في شروط العقد، شروط العقد البيع. البيع ما هو؟ أولا يتعرض المصنف إلى تعريفه. البيع هو نقل المال إلى الغير، نقل المال إلى الغير بعوض، نقل المال إلى الغير بعوض. والمقصود بالعوض المال الذي يجعل بدلا، وخلفا للمبيع. والغالب في هذه الأزمنة العوض الذي يجعل في قبال المال الذي ينقل إليه في قبال المبيع، الغالب في هذه الأزمنة النقود. نعم، الغالب في هذه الأزمنة هو النقود. فالبيع هو نقل المال من قبل البائع، نقل المال إلى الغير للمشتري بعوض، لا لخصوصية فيه، لا لخصوصية فيه، وإنما الخصوصية ما هي؟ الخصوصية هي لحفظ مالية فيه، في ماله. فمثلا من أراد أن يبيع السكر، أو من أراد أن يبيع سيارته، أو من أراد أن يبيع داره، وهو ماذا يريد البائع؟ البائع ماذا يريد؟ ماذا ما هو غرضه من نقل الدار إلى الآخر، من بيع الدار، من بيع السيارة، من بيع السكر؟ يريد حفظ مالية ماله في الثمن، يريد حفظ مالية ماله في الثمن. فما إلى خصوصية أو غرض شخصي، أبدا ما إلى خصوصية أو غرض شخصي البائع، وإنما يريد ماذا؟ يريد أن يحفظ ماله، يريد أن يحفظ مالية ماله اللي هي السيارة أو الدار أو غير ذلك في الثمن، يعني يريد من الثمن في مقابله يريد أن يحفظ ماذا؟ مالية المال. هذا من قبل هذا البيع. أما الاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه، خلافا للباع لا لخصوصية فيه، لا لغرض شخصي فيه، وإنما لغرض حفظ مالية المال في الثمن، لكن المشتري لا يوجد غرض شخصي فيه بخصوصه. فمن اشترى السكر فهو يطلب السكر لحاجة فيه، أي المشتري وهو الدافع يكون من ورائه تعلق غرض شخصي به، كما إذا دفع عوضا مثلا عن حاجياته الضرورية من المأكل والملبس والمشرب والمسكن والمركب كالسيارة أو نحوها والفرش وغيرها من المتطلبات واللوازم الحياتية لكل إنسان، فهو يعطي الثمن المشتري بإزاء ما للمشتري ما له من غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة. وقد ذكر المصنف شيء آخر، وهو أن هناك معاملة مستقلة لا ينطبق عليها اسم البيع، ما تسمى بيع عنده، بل هي معاملة مستقلة، وهي مبادلة مال بمال من دون أن ينظر من ورائها كون أحدهما بديلا عن الثمن والآخر عن المبيع، أبدا مو كمبادلة كتاب بكتاب، أو مبادلة سيارة بسيارة، أو مبادلة دار بدار، فإن هذه المبادلة لا تسمى بيعا عند المصنف وجماعة من الفقهاء، لا ينطبق عليها اسم البيع، وإنما هي معاملة مستقلة وصحيحة وتكون لازمة، لأنها أيضا تدخل ضمن هذا العنوان العام تجارة عن تراب. لذلك قال الفصل الأول شروط العقد: البيع هو نقل المال بعوض. ما هو المقصود بالعوض؟ بما أن العوض مال، يعني المقصود المصنف هنا من العبارة، والمقصود من العوض هو المال الذي يجعل بدلا وخلفا للمبيع. والغالب في هذه الأزمنة العوض الذي يعطى للبائع هو النقود. ثم قال نرجع: البيع هو نقل المال بعوض لا لخصوصية فيه، يعني لا لخصوصية فيه بحده الشخصي، بل الغاية منه لحفظ مالية ماله في الثمن، هذا البائع. والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء مال المشتري، المشتري له غرض شخصي، مال المشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة. فمن يبيع السكر، هذا البائع مثلا ماذا يريد؟ لا لخصوصية فيه بحده الشخصي، بل يريد حفظ مالية ماله في الثمن، لكن المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه. وهكذا من يشتري السيارة لحاجته إليها، ومن يشتري الدار للسكن، وهكذا، والملبس لللبس، وإلى آخره، لحاجة فيه لغرض شخصي. بينما نحن نقول في البائع لا لخصوصية فيه، هذا في الغالب، وإلا قد يكون في بعض الأحيان من ورائه غرض شخصي، قد لكنه الغالب في الباع أنه يريد حفظ مالية ماله في الثمن، لكن المشتري لا، ماذا؟ له غرض شخصي في ذلك. ثم قال: فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب، سيارة بسيارة، دار بدار مثلا، لم يكن هذا بيعا بل هو معاملة مستقلة كما أشرنا في نهاية. هناك معاملة مستقلة لا ينطبق عليها اسم البيع، وهي مبادلة المال بمال، مبادلة مال بمال من دون أن ينظر من ورائها كون أحدهما بديلا عن الثمن والآخر عن المبيع، من دون أن ينظر من ورائها كون أحدهما بديلا عن الثمن والآخر ماذا؟ والآخر عن المبيع. هذا هو تعريف البيع، هذا هو تعريف البيع. أما شروطه إن شاء الله تعالى تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد، يا الله.